الشريف الرابع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يرحمك الله، في درسنا السابق تكلمنا عن باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وذكرنا قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ووضحنا تفسير هذه الآية وكيف أن إبراهيم استحق وحده أن يكون أمة مستقلة، وما ذلك إلا بتوحيده الخالص لله رب العالمين. وفي ذلك إشارة إلى وجود المراتب التي تختص بالإيمان بين الناس، وأن الإنسان قد يكون إيمانه كإيمان أمة، ذلك بتوحيده وعبادته الخالصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الناس في كفة لرجع إيمان أبي بكر. هذا يدل على التفاوت. وكذلك أيضا أن الرجل قد يكون أمة إذا أخلص وجمع وجوه الخير في نفسه. ومما ذكرناه أن الناس يوم القيامة يفدون على ربهم، ويأتي كل نبي ومعه قومه، ويأتي نبينا عليه الصلاة والسلام ومعه أيضا هذه الأمة، ويأتي بعض الأنبياء وليس معه أحد. وفي ذلك الحديث الذي ذكر هذا الأمر بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يأتي يوم القيامة ويدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، وعدهم عليه الصلاة والسلام بذكر 70,000. وحصل الخوض من الصحابة لأنهم جميعا يحبون العلم ويحبون أن يكونوا كذلك، فبين النبي عليه الصلاة والسلام الصفات التي تختص بهؤلاء الموحدين الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، وقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ووضحنا هذه الأمور كاملة، ثم بينا ما يستفاد من الدرس السابق بيانا شافيا. وفي درس اليوم سنتعرف على مسألة أو مسألتين بمشيئة الله. المسألة الأولى وهي الخوف من الشرك. نعم نعم لا يسترقون لا يرقون زيادة ضعيفة. نعم لا يرقون زيادة ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الثالث لا يسترقون بمعنى لا يسألون لأنفسهم الرقية. فهذه المسألة التي سنتحدث عنها في هذا اليوم إن شاء الله تعالى هي مسألة الخوف من الشرك. وينبغي للمسلم أن يكون خائفا أن يقع في شرك لا يعرفه، لأن الشرك أقسامه كثيرة، وقد يقع الإنسان في الشرك وهو لا يدري. ومن وجد عنده الخوف من أن يقع في الشرك فقد بلغ منزلة من يحاسب نفسه ويراقب نفسه، وهذا هو المطلوب شرعا، أن الإنسان يحاول أن يجلس مع نفسه بين الحين والآخر ويتذكر ما فعله من المعاصي. وقد تهون المعاصي أمام أن يقع الرجل في الشرك، وكل من وقع في المعصية فهو على خطر، ولكن أخطر من ذلك كله أن يقع الرجل في الشرك، فأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا مغفرة ولا توبة للمشرك حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويترك هذا الشرك. ومن خلال القراءة إن شاء الله نتعرف على ما كتبه شيخ الإسلام النجدي ونعقب بالشرح. صلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
هذا الباب لا يخفى على الحاضرين أنه باب مهم جدا، فلا يغتر الشخص بصراحة ولا بطلبه العلم ولا بكونه ملتزما بأوامر الله في الظاهر، ولكن عليه أيضا كذلك أن يراقب نفسه من الوقوع في الشرك. وقد كان الأنبياء يدعون الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت يخافون من أن يقعوا في ذلك، ولهذا يقول إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال عن أنبياء الله سبحانه وتعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. لماذا هذا؟ لأن الأنبياء يخافون أن يقعوا في شيء يخرجهم عن ملة الإسلام، وهم معصومون، هم معصومون، لكن من أجل أن يعلموا الأمة أن هذا الأمر يعتبر من أخطر الأمور. ولذلك أرشد الله سبحانه وتعالى نبيه أن يحذر الشرك، وناداه بنداء حتى يأخذ به الناس ويحذروا من الشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وما جاءت هذه السترة من الرسل إلى الناس إلا من أجل أن يحذروهم من الشرك، ويخوف من كان على الحنفية أن يقع في الشرك، والشرك أمره واسع، ومن بداية الكتاب إلى آخر الكتاب، ونحن سنتكلم عن التوحيد، عن إثبات التوحيد، وعن البراءة من الشرك. فالمصنف عليه رحمة الله من أجل أن يبين أنه ينبغي للرجل ويلزم الرجل أن يخاف من الشرك، ابتدأ ذلك بآية النساء، فقال: وقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكرنا أيضا كذلك بقول الخليل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم الخليل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وما يقول وجنبني وبني إلا لأنه يخاف على نفسه وعلى بنيه من أن يقعوا في هذا الشرك، وهو أن يجعلوا لله سبحانه وتعالى ندا. الإنسان قد يجعل لله عز وجل ندا وهو ما يعلم، فإذا خاف من الشخص خاف منه خوف الرغبة والرهبة، واعتقد أنه ينفع وأنه يضر من دون الله. والأصل أن الذي ينفع ويضر من دون الله هو الله سبحانه وتعالى، أن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. فعندما اعتقد في هذا الشخص جعل الله سبحانه وتعالى ندا، جعل هذا الشخص ندا لله سبحانه وتعالى، لأنه ساوى في الخوف، فخاف من المخلوق كما يخاف من ماذا؟ من الخالق. فذكر المصنف بهذا الباب ليبين أهميته. وفي مسند الإمام أحمد، والحديث ضعيف ولكنه ينجذر الحديث بشواهده وبعض الطرق، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. فالرياء قد يحصل أحيانا من الشخص، ولا يدري هذا الشخص أنه وقع في الرياء، ولكن مع ذلك ليس الرياء مذموما، مطلقا، لكن الأصل فيه أنه مذموم وفيه ما يكون ممدوحا. فالرياء المذموم هو أن تأتي بالعبادة لتري الناس أنك تعبد الله سبحانه وتعالى، وربما أنك تأتي بالعبادة لله سبحانه وتعالى ومن أجل أن تري الناس، هذه أيضا أخرى. فإذا دخل الرجل وصلى، صلى من أجل الناس، من أجل يقول فلان يصلي، هل هذا مرائي؟ هذا رياء محض، هذا رياء محض. رجل أيضا دعا الناس إلى الخير من أجل يقول الناس هذا داعية، هذا رياء، والرياء من الشرك، كما فسر سلفنا الصالح قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. من يقصد بالعمل الصالح؟ خالصا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عمل الصالح اشترط فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون خالصا، الشرط الثاني أن يكون موافقا للكتاب والسنة. فإذا انتفى شرط رد العمل في وجه صاحبه، رد العمل في وجه صاحب. فهذا الرياء المحض، ورياء هو أدنى من السابق، كان يدخل الرجل ويصلي لله تعالى وليس من أجل الناس، ولكن يحسن صلاته ويزيد في الركوع ويزيد في السجود ويزيد في القراءة وما شبه ذلك، من أجل يقول ما شاء الله فلان إذا صلى صلى بخشوع وصلى لله سبحانه وتعالى، لكن أشرك في جزئية الزيادة، فهذا أدنى وعبادته مقبولة، عبادته مقبولة. وهناك من الرياء ما يكون محمودا، ومثال هذا كما يمثل له البعض من أهل العلم: ما إذا وجد فقير من الفقراء كان في المسجد أو كان في مكان ما، فقام رجل من أهل العلم أو من أهل الجاه ممن له كلمة، قال: أيها الناس، هذا فقير يستحق المساعدة، فساعدوه. ثم أمام الناس هو أول من أنفق، لعلمه أن الناس عندما سيرون هذا العالم يعطي سيعطون، فراعى بهذا المال من أجل مصلحة ودفع المفسدة. هذا الرياء محمود ومطلوب، لأنه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن قوما من مضر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجتابي النمار، عليهم أثر الجوع والفقر، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه وظهر في وجهه الغضب، ثم تكلم في الناس وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: قال رجل تصدق بدينارية ورجل تصدق بدرهمه ورجل تصدق بكذا وكذا، فجاء فهم الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد، فجاء الرجل ووضع شيئا أمام النبي عليه الصلاة والسلام حزمة في رواية صرة، فلما رآها الناس أسرعوا، وأتى من أتى بشيء ووضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وما أخفوا هذه الصدقة. إن تبدو الصدقات فنعم هي أحيانا تكون مطلوبة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الناس قد وضعوا هذه الصدقات، وإذا بها بكومين من الصدقات، ورأى من وضع هذه الصدقات فبشر، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلا بأس أن الرجل يفعل شيئا من أجل أن يقتدي به الناس. وكذلك أيضا إذا خرجت إلى بلدة والناس يصلون الفريضة لكن لا يصلون السنن، فعليك أن تصلي من أجل أن تريهم أن هذه سنة، أن هذه سنة. وعلى ذلك فالإنسان لا بد أن يحذر الرياء المذموم، سواء كان محرم أو كان رياء مطلقا، وأن يعلم أن أبواب الرياء تؤدي للشخص إلى الهلكة. نعم. نعم. إذا كنت أردت أن الناس يقتدوا بك أثناء إعطاء هذه الزكاة وفي نفس الوقت تخاف على نفسك، فعليك قبل أن تشرع بالعطية أن تنظر رجلا غيرك يقوم مقامك وهو يرى في نفسه الثقة أنه ما سيقع في هذا الباب. لكن إن كان لا يوجد سواك فعليك أن تكافح وأن تصبر نفسك على ألا يأتي فيها شيء من الرياء. أما إذا كنت تعتقد أنه سيأتي ولو كان قليلا فادفع هذا المال، لأن القاعدة تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا راجع إلى هذا الباب. كذلك ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث عبد الله بن مسعود الذي في صحيح البخاري، وفيه قرب الجنة وقرب النار، فقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي شريكا دخل النار، دخل النار. بمعنى أن من عبد الله سبحانه وتعالى وأشرك في عبادته لله فهو مشرك واستحق أن يدخل النار، لأن هذه هي دعوة المشركين. المشركون يعبدون من؟ يعبدون الله، يعبدون الله سبحانه وتعالى، ويعرفون أنه الخالق وأنه المدبر وأنه هو الذي يستحق العبادة. وهذه الأصنام ما جعلوها إلا من أجل أمرين: الأمر الأول الشفاعة، تشفع، والثانية من أجل أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، كما قال تعالى: وما نعبد ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن نحن ما نعبدها العبادة المحضة، وإنما جعلناها من أجل أن تكون وسيلة، من أجل أن تكون وسيلة، وإلا فالمعبود عندهم هو الله. كذلك أيضا الرجل إذا عبد الله وكان من أعبد الناس ومن أتقى الناس، وفي نفس الوقت مع هذا التقوى ومع هذا الإيمان نذر لغير الله، وقع في الشرك، وقع في الشرك. وليس من وقع في الشرك يكون مشركا، وليس من وقع في الكفر يكون كافر، لأن الإنسان قد يقع في الشرك وهو على جهالة. يبتلى بعالم من علماء الضلال ويقول هذا العالم يجوز للرجل أن يذبح مثلا لغير الله، أن يذبح للولي أو للنبي أو للملك. هذا الرجل أخذ بهذه الفتوى وليس عنده علم ووقع في هذا الشرك، فإثمه على من أفتاه، لأن من كان جاهلا فإنه يعذر حتى تقام عليه الحجة، فإن أقيمت عليه الحجة وأبى فهو مشرك، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما المشركون الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وحكم عليهم المصطفى عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل النار قبل أن يبلغهم المصطفى هذا الدين، ومن أولئك من أبوه كما في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أين أبي؟ أبوه مات قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبلغ هذا الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبوك في النار. فأخذ الرجل بنفسه، فلما خرج ودنا من الباب قال له: انتظر، قال: أبي وأبوك في النار. حكم النبي عليه الصلاة والسلام على أن أباه هو أيضا في النار، فكيف هذا الحكم؟ يقول الشخص: وأين نحن من القول السابق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ نقول: قد بعث إليهم الرسل وبقي الدعاء الذين يدعون إلى الخير في ذلك العهد، منهم من منهم ورقة ابن نوفل الذي كان متعبدا على الدين النصراني، منهم من كان على الملة حنفية سمحة على الدين الحق، وهو من وهو قس ابن ساعدة الإيادي الذي كان إذا رأى الناس يعبدون الأصنام ذكرهم بالله وأخبرهم بأن الدنيا فانية وأن للكون من يدبره وأنه هو الواحد الأحد الذي يرجع إليه، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فالواحد في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. فهذا الجاهل إذا ما أقيمت عليه الحجة، الدعاء موجود لكن وجد هذا الداعي يدعو للضلال، قال له: يجوز لك أن تنزح لغير الله، فهذا يعذر حتى تقام عليه الحجة. هذا هو الأصل، وهو القول الراجح المعمول له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. في صحيح مسلم من حديث جابر يقول عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذن الجنة قريبة أم لا؟ الجواب نعم، وكذلك النار. من أراد الجنة فبابها قريب، كن موحدا، فإنك إن كنت موحدا ستخضع لشرع الله سبحانه وتعالى كاملا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الموحد يسارع، يسارع في الخير، فالجنة له. والمشرك بمجرد الشرك، بل أحيانا الإنسان قد يكفر بمجرد كلمة ويخرج عن ملة الإسلام ويكون كافرا، ويقع في الشرك ويدخل النار بمجرد عمل واحد. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا تخر به في جهنم 70 خريفا. وفي رواية قال: من سخط الله. يعني مثلا الرجل موحد وهو يعلم أنه لا يجوز الاستغاثة بالأموات، والرجل جالس ويعلم هذا وقال: يا جيلاني أغثني وأشفي ولدي. كفر أم لا؟ كفر، كفر وخرج عن ملة الإسلام، ولا بد أن يستتاب وإلا أقيم عليه الحكم. ورجل بمجرد فعل يدخل النار، يدخل النار، يأتي إلى الصنم ويقول: أنا سأسجد للصنم، سأجرب العبادة لغير الله. ويعلم لا تجد العبادة إلا لله، فسجد لهذا الصنم، كفر، خرج عن ملة الإسلام، ولا بد أن يستتاب إلا قتل حدا. وضح هذا؟ نعم. هو أصلا الإنسان إذا سجد إلى الصنم وهو يعلم أنه شرك، وهذا السجود من باب التعظيم، فقد وقع في الشرك لأنه أجازه. الشرك أو الكفر يقع بالاستحلال ويقع بالاعتقاد. فالرجل استحل الخمر يكون كافرا أم نقول لا بد أن يعتقد؟ هو مجرد الاستحلال استحل الشيء، لا خلاف بين أهل العلم أنه وقع في الكفر. كذلك لو اعتقد الشيء يقع في الكفر، ويتناوب الاعتقاد والاستحلال، وفي بعض المواضع يكون الاعتقاد بمعنى الاستحلال. طيب، فالجنة قريبة لمن كان موحدا، والنار قريبة لمن كان مشركا. هذا الباب ذكر المصنف عليه رحمة الله فيه مسائل متعددة، منها الخوف من الشرك، وأن الرياء من الشرك، وأنه أي الرياء من الشرك الأصغر، وأنه أخوف ما يخاف على العبد الصالح، وأن الجنة والنار قريبة، وكذلك أن الأصل أو الأكثرية في الناس الشرك. الأصل في الإنسان الخير، ولكن الأكثرية في الناس الضلال. ولذلك يقول إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وأيضا من ذلك تفسير لا إله إلا الله. من أين هذا التفسير؟ وكيف حصلنا على هذا التفسير؟ حصلنا على هذا التفسير من قوله: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، دخل النار. هذا تفسير بمعنى لا معبود بحق إلا الله. وكذلك هناك فضل لمن سلم من الشرك. ما هو هذا الفضل؟ الفضل أنه دخل الجنة. من سلم من الشرك دخل الجنة. وندخل الآن في الباب الذي يليه. صباح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة للأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله: لا أعطين الراية إلى آخرة علم من أعلام النبوة. العشرون سفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم وشغلهم تلك الليلة عن بشارة فتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يفعلها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتية.
في هذا الباب بين المصنف عليه رحمة الله أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون دعوة للتوحيد، ولا يكون الرجل داعية إلى التوحيد إلا بعلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وفي هذا يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بصيرة العلم بحجة، أنا ومن اتبعني، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه وهم الأمة. ثم تبرأ عليه الصلاة والسلام من الشرك، فبدأ الآية بالدعوة إلى التوحيد، وختم الآية بالبراءة من الشرك، فقال: سبحان الله وما أنا من المشركين. وينبغي للرجل ألا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في منطقة من المناطق حتى ينظر أعندهم شيء من التوحيد أم لا، فإذا وجد عندهم التوحيد فبها ونعمة، دعاهم إلى أركان الصلوات، فإن وجد بعضها دعاهم إلى التي لا يعملون بها، فإن وجدت كلها دعاهم إلى الواجبات وإلى المستحبات، التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام مكث 10 سنوات في مكة يدعو الناس جميعا إلى لا إله إلا الله، 10 سنوات دعوة إلى التوحيد فقط. بعد 10 نزلت الآية في وجوب إقامة الصلاة، فصلى 3 أعوام في مكة و10 أعوام في مكة للدعوة إلى لا إله إلا الله. ولو كانت الصلاة أهم من التوحيد لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة من أول ليلة، لكن ما فرض الله عز وجل عليه الصلاة إلا بعد مضي 10 سنوات من دعوته إلى كلمة التوحيد. ولذلك في حديث عائشة كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى عبد يا ليل يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى التوحيد، فلما دعاهم إلى التوحيد ورجموه بالحجارة وكسروا رباعيته وسلطوا عليهم الصبيان والنساء والعبيد، فنزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ربك يقرئك السلام، وقد بعث معي ملك الجبال. فقال ملك الجبال: السلام عليك يا محمد. قال: وعليك السلام. قال: لو شئت أن أطلق عليهم الأخشبين وهما الجبلان العظيمان لفعلت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فما كان يدعوهم إلى الصلاة ولا يدعوهم إلى الزكاة، وإنما ينظر إلى حالهم، حالهم في حاجة إلى التوحيد، إلى التوحيد. فإذا دخلت إلى بلدة الناس لا يعبدون الله لا تقل لهم صلوا، لا، عليك أن تدعوهم إلى لا إله إلا الله. ومن أجل هذا الباب جعله المصنف بابا أساسيا في كتاب التوحيد، ليبين أنه يلزم الشخص أن تكون دعوته متدرجة. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا ومعاذا كثيرا من الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية: شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: فإنهم أطاعوك، انظر للتدرج، لا تقل هذه فيها كفار لابد أن أنقذ الناس من أجل أن يصلوا، حتى إذا مات الشخص مات على الإسلام. يا أخي ما مات على الإسلام، أول علمه التوحيد ما معناه، أمكث معه أياما متعددة لتعلمه التوحيد، ثم بعد ذلك علمه الصلاة. وهذا في الحقيقة ينقص كثير من الدعاء، أنه إذا ذهب إلى منطقة من المناطق يدخل في موضوع سياسة، أو يدخل في موضوع واجب شرعي والناس على شرك، فبدل أن يبصرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى أدخلهم في أمور لا تقتضي أن يبدأ بها العبد شرعا. وهذا ما عليه كثير من الجماعات الإسلامية، وهذا الفقه ينبغي أن يكون فقه كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى، أن يبدأ بالتوحيد إلى الله على بصيرة، على علم، ليس على جهل ولا على تعصب ولا على هوى. جاء في حديث ابن عباس في قصة معاذ، والذي ذكرنا طرفا منه كما في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. إذن البداية بالتوحيد. بعض الناس يقول: كيف نبدأ بالتوحيد والناس موحدون يقولون لا إله إلا الله؟ يقول له: الكلام هذا يقوله المشركون، المشركون يقولون لا إله إلا الله، واليهود يقولون لا إله إلا الله، والنصارى يقولون لا إله إلا الله. فهذا من قلة فقه بعض الناس، لكن يقول المشركون لا إله إلا الله، وفي نفس الوقت يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أما المعلوم هو الله. وكذلك اليهود يقولون لا إله إلا الله، لكن قالوا حجر ابن الله بيده. وكذلك النصارى يقولون لا إله إلا الله، لكن قالوا عيسى ابن الله، قالوا عيسى ابن الله. نعم، هناك بعض الطوائف من اليهود والنصارى أله عزيرا وأله عيسى وأله أمة، لكن الأصل العام هو أن الجميع يقول لا إله إلا الله. فإذا كان الناس يقول لا إله إلا الله، فهل أبدأ معهم بفرائض الله؟ الجواب لا. فليس من قال لا إله إلا الله يكون موحدا، فقد يقول الرجل لا إله إلا الله وهو يصلي الصلوات ويعبد الله ليل نهار، وفيه شيء من الشرك، هذا لا تقبل له الأعمال، يذبح لغير الله لا تقبل له الأعمال، هذا في الأصل بغض النظر يجهل أم لا يجهل، فإن كان يجهل فيعذر حتى يعلم، لكن الأصل أن نقول أن من وقع في الشرك استحق النار، ثم نستثني إلا أن يكون جاهلا حتى يعلم. فإذا مات ولم تقم الحجة عليه فهو تحت مشيئة الله، لا نشهد له لا بجنة ولا بنار، ولا نقول هو مخلد في نار جهنم، هو تحت المشيئة. إذن نحن اليوم في هذا العصر، في القرن الرابع عشر الهجري، وسندخل قريبا في القرن الخامس الهجري، بقي فترة بسيطة قليلة وندخل في القرن الخامس الهجري. هل نبدأ بما انتهى به القوم أن نبدأ بما بدأ به القوم؟ الجواب: نبدأ بما بدأ به القوم، بما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام وهو الدعوة إلى لا إله إلا الله. ومن قال لا إله إلا الله فلا نعلمه شيئا آخر حتى ننظر هل يفقه ويعلم لا إله إلا الله وهل هو ممن يعمل بلا إله إلا الله. هذه دعوة الأنبياء وهذه دعوة الرسل، يدعون الأمة إلى التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. ولهذا النبي لما بعث معاذا أمره أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، وقال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى، وكان في اليمن اليهود، فهم أهل الكتاب، وكتابهم يقولون لا معبود بحق إلا الله. هذا موجود، موجود في التوراة، موجود في التوراة التي مع اليهود، لا معبود بحق إلا الله. لكن مع ذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله، ليس معناه أن ينطقوها فهم ينطقونها، ولكن معناه أن ينطقوها وأن يعملوا بها، لأنهم إن نطقوا بها مرة غير ما يكررونه فإنما نطقوا بها للدخول في الإسلام، وفي السابق ينطقون بها وهم على ملة الكفر فهي لا تنفعهم. كم من مريد لشيء لا يبلغه، فهذا هو المقصود بالتوحيد، أن يوحدوا أي أن يفردوا، أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن الركن الثاني الصلاة، ما يسأل الشخص بعض الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يخرج، وقبل أن يخرج يجعل له جدولا، يقول إن شاء الله نحن في منطقة كذا وكذا سندعو الناس للتوحيد، وفي منطقة كذا وكذا سندعو الناس إلى الصلاة، وفي القرية الفلانية سندعو الناس إلى الذكر، وفي الأخرى سندعو الناس إلى التوبة. هذا ما ينبغي، لا بد أن يفقه الداعية المنطقة قبل أن يبدأ الدعوة. إن كانت هذه المناطق تحتاج جميعا إلى التوحيد، إلى محاضرة واحدة أن تكرر، فكرر هذه المحاضرة في جميع هذه البلاد. هذا من الفقه. وإن كانت هذه المنطقة تحتاج إلى الصلاة فذكرها بالصلاة، وإن كانت هذه تحتاج إلى كذا فذكرها بكذا. أما أن يجعل الداعي جدولا من رأسه ويحدده مباشرة، لا ينبغي. بل لو كان الناس جميعا في تلك المناطق يوحدون الله، ولكن عند الجميع التقصير في كل هذه المناطق، فجعل لك محاضرة واحدة، حاضر بها هنا، ثم إذا ذهبت إلى الأخرى فحاضر بها، ثم إلى الثالثة، ثم إلى الرابعة. لو تدخل إلى 20 قرية فحاضر بمحاضرة واحدة، إن كانت هذه المحاضرة هي المؤثرة. فبعد التوحيد وهو النطق يأتي ماذا؟ العمل. إذن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالجنان. لأنك إذا نطقت يلزمك أن تعتقد أنها حق، فإذا قلت لا إله إلا الله لازم عليك أن تخضع لشرع الله، وشرع الله ماذا؟ يدعوك إلى العبادة، ومن ذلك الصلاة. والشرع يؤخذ عن من؟ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في البخاري حديث مالك صلوا كما رأيتموني يصلي، يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في البخاري كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن بعد التوحيد عليك أن تنظر إلى الصلاة وأن تعلم الناس الصلاة، وإذا كانوا يعلمون الصلاة عليك أن تنظر هل يصلون الصلاة كما شرع الله أم لا. فإذا كانوا كذلك يصلون كما شرع الله سبحانه وتعالى فانظر إلى شيء آخر، وإلا فعلمهم الصلاة وكن واقعيا في هذه المناطق بما تحتاج إليه، بما تحتاج إليه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، والكلام بقية أستأنفه إن شاء الله تعالى في مقامنا القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. تفضل. سنة رسول الله. هذا الحديث الذي تقول بأنه انتشر في باكستان في بعض الأوساط وفيه الدلالة على أن الإنسان يحكم باجتهاده ورأيه، هو حديث معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له بما تحكم، قال بكتاب الله، قاله النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم تجد قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد ولا آلو، بمعنى أحكم برأيي الذي أراه ولا أخرج عن ذلك ولا أتكلف. هذا الحديث ضعيف وهو معلم بالانقطاع، فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل أن الإنسان يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله، لكن مسألة من المسائل لا دليل عليها، فعليه أن يحمل هذه المسألة الفرعية على جملة الشريعة، فإذا حمل على جملة الشريعة ونظر إليها وجد أن هذه المسألة تندرج تحت أصل من أصول الشريعة فيحكم بذلك الأصل، فالفروع ترجع إلى الأصول. أكتفي بهذا في ضيق الوقت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.